ويصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم.
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع برنامج في ميزان القرآن والسنة. واليوم الحمد لله بنشرف بلقاء خاص مع داعية خاص وقيادي من القيادات السلفية المتميزين. الأشجار أنواع، في شجر ظليل وفي شجر مثمر وفي شجر بيعطي أخشاب وفي شجر أوراقه أيضا تستخدم للتطبب وغيره. ونتمنى إن شاء الله ولا نزكي على الله أحدا أن ضيفنا النهاردة يكون من النوع الظليل المثمر طيب الرائحة، نستفيد بالشجر نستفيد بالأخشاب. ضيفنا الدكتور محمد عبد المقصود، مرحبا بك.
الله يبارك فيك.
تعمدت ان انا يعني ابدا بالنباتات.
نعم.
وحضرتك تخصصك الاصلي دكتور في الزراعه.
نعم.
وتخصص نباتات ايضا؟
لا، كيمياء حيويه.
كيمياء حيويه. لعل البدايه بالنباتات يعني تبقى شيء طيب عشان نعمل طعم خاص يعني غير
نعم.
معتاد.
نعم.
التأمل والتفكر يعني عبادة ونوع من آليات التقدم، بدون تفكر مش هنتقدم، والذين يعني يتفكرون يعني سيكونون إن شاء الله أقرب الناس إلى ربهم عز وجل. وإحنا لما بننظر في النباتات بنتعلم الكثير، رغم إن هي يعني صامتة، ولكن يعني لعند العقول المستنيرة والعيون البصيرة يعني ستجد يعني أحاديث كثيرة. والتعلم من النباتات أو من غيرها من الكائنات مفروض تبقى سمة من سمات المسلمين. هنقف لحظة نبدأ بداية إيمانية عند التفكر. التفكر أمر ربما يعني إحنا بدأنا ننساه، أو عبادة غائبة أو منقوصة، لأن البعض بيتفكر أنه يقول لك أنا رايح أقعد على البحر عشان يعني يستجم، يعني بيستريح، بيروح المزارع عشان يستريح. إنما فكرة التفكر لعلها أعمق من ذلك. إزاي في العصر الحديث ماكينة الحياة اللي بتطحننا لازم نعمل ساعة تفكر، مدة للتفكر، وقت للتفكر؟ اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فأي إنسان عاقل لابد أن يخصص وقتا يخلو فيه إلى نفسه، يخلو فيه إلى نفسه ويخلو فيه إلى ربه عز وجل، لأن الإنسان مخلوق لغاية محددة وهي عبادة الله عز وجل. والله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر ما بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فينبغي على الإنسان المسلم أن لا يصاب بالغفلة، لأن الغفلة بالنسبة للروح كالإيدز بالنسبة للجسد. الإيدز هو مرض فقدان أو انهيار الجهاز المناعي. كذلك الإنسان إن أصيب بالغفلة أفقده هذا عنصر المراقبة، فيدخل عليه ما لا يحصى من الأمراض وهو لا يشعر. فلذلك كان على الإنسان أن يخلو إلى ربه عز وجل، يتأمل ويتدبر في آياته هذا الخالق العظيم، وفي نفس الوقت يحاسب نفسه، كما روى البيهقي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض على من لا تخفى عليه أعمالكم، ثم تلا قوله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فلازم الإنسان حتى وهو يسير في الطريق يتدبر كل شيء، حتى إن هبت ريح فأطارت ورقة من مكان إلى مكان فليتذكر أن هذا قدره الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وأن طيران هذه الورقة وانتقالها من مكان إلى مكان إنما تم بمشيئته وتحت سيطرته عز وجل.
جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك.
الله يحفظك.
بالفعل إخواننا المشاهدين، يعني ناخد من كلام دكتورنا دكتور محمد عبد المقصود يعني درس ونصيحة، لأنه إحنا بدأنا نحاول التفكر بنظام يعني شايف الأمر يا ليلى، يعني مش للتفكر ده، أو إنه ماشي في الشارع وتلاقي صور جميل في بيت جات نميلة في حظنا الهباب عنده وما عندناش، والشجرة دي يا ريت تبوظ عشان أنا حسبت الراجل ما عنده شجرة جميلة ولا لأ. تفكر نحنا ندرك أن هناك إله ونربط كل شيء بخالقه ونربط نفسنا بمنظومة الحياة ربطا صحيحا. طبعا أنا كنت عاوز نفضل نتكلم في الروحانيات، لأن احنا عندنا عطش روحاني، وسامح الله السياسة والسياسيين سرقوا وقت من وقتنا كنا بنقضيه في كلام في الرقائق، لكن واجب الوقت يجعلنا مضطرين نتكلم ما بين السياسة.
لكن أنا أريد أن أقول أن هذا لون من ألوان الجهاد.
أكيد هو لون من ألوان الجهاد، لكن عاوزين نضبط الحتة دي. بمعنى أنه كثيرون بيخشوا وأنا منهم أنه ننزلق، وأنه تتغير داخلنا تغيرات نتيجة أنه طبيعة العمل الدعوي السياسي له طعم مختلف وله آليات مختلفة وله مداخل ومخارج مختلفة. وأخشى ما نخشى أنه وأنا أقول بعض المخاوف، وحضرتك انصحني ووضح لي لنا والمشاهدين، وانصح أيضا الدعاة اللي هم بدأوا يخشوا في منطقة السياسة، بنخشى أنه طعم الدعوة يتغير، يعني زي اللبن له طعم لما نحط عليه قهوة بيبقى نسكافيه، وإذا حطينا عليه شاي بقى شاي، وإذا حطينا حلبة بقى حلبة باللبن. إزاي لا يفقد الداعية الحبل السري ما بينه وما بين الدعوة، ما بينه وما بين المسجد، ما بينه وما بين المحراب، ما بينه وما بين المصحف، ومهما كان حتى لو احيانا هيبقى سياسي نص نص يكسب نص معركة، لكن بيحافظ على القاعدة بتاعته، بيحافظ على المرجعية بتاعته، بيحافظ على نفسيته روحه كداعي.
اقول بالله التوفيق، كأننا نريد ان نفرق بين الدعوة او بين الدين وبين السياسة. هذا منهج علماني ربما تأثرنا به، لكن السياسة جزء من الدين. إن قلنا إن السياسة هي استخدام القواعد أو أحسن القواعد التي ندير بها الأمر بحيث نحصل على أكبر فائدة، وأن تطبيق الشريعة الإسلامية هذا فرض لا خيار لنا فيه، ولا خيار لنا في أن نطبق جزءا من الشريعة وأن نترك جزءا آخر، لأن الله عز وجل قال قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. أنا أتذكر أن الناس الذين ظلوا يتكلمون في الرقاق وتركوا الكلام في الجهاد، أعني جهاد الكلمة لإعلاء كلمة الله عز وجل، هؤلاء جاء عليهم وقت ضج مستمعوهم من الرقاق وقالوا لهم مللنا الكلام في الرقاق. تصور أن الرقاق وهي مجموعة الأخبار التي تشتمل على معاني يرق لها القلب نفر منها الناس وملوها. ليه؟ لأن شريعة ربنا سبحانه وتعالى كل لا يتجزأ. فنحن الذين يعملون في السياسة إن طبقوا القواعد الشرعية لنصرة دين الله عز وجل وتحلوا بالإخلاص بالإخلاص، يعني نحن دخلنا في هذه العملية السياسية وقلنا إننا نعمل بالسياسة لنصرة دين الله عز وجل، ومعلوم عند الجميع أن الإنسان إذا عمل عملا في صورته أنه طاعة لله بنية فاسدة أنه حتما يكتب في صحيفة سيئاته. فالأمر يحتاج منا إلى إخلاص، ومن علامات هذا الإخلاص أن يكون همنا الأكبر أن تطبق الشريعة على يد من؟ هذا لا يهمنا، إما أن تنصر على يدي أو على يدك أو على يدي غيرين، المهم أن تنصر الشريعة، إما أن نكون في القيادة وإما أن نكون في الصفوف الخلفية نحمل الحقائب والأمتعة، ليس هذا مهما، المهم أن تنصر شريعة ربنا عز وجل. فأنا أرى إن هذا السعي في نصرة دين الله وفي تطبيق الشريعة هذا من أفرض الفروض ومن أوجب الواجبات. قال الله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. نحن لما نسمع إنسانا مثلا في عصرنا هذا وفي مصرنا يقول الدولة المدنية خط أحمر لأنها أمن قومي، الأمن والأمان من الله عز وجل، ونحن عبيد لله وليس لنا أن نضع خطوط حمراء، خطوطا حمراء، الذي يضع لنا هذه الخطوط هو ربنا تبارك وتعالى، والتي سماها بالحدود، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فهل يبقى الخط الأحمر ألا أطبق شريعة ربي وأزعم أن هذا سيترتب عليه الأمن والأمان؟ لا والله، الأمن والأمان من عند الله تبارك وتعالى وفي شريعته المطهرة. فهذه معاني جديدة ينبغي أن نطلع الناس عليها. لكن هل مثلا سمعنا أحد ونحن نتكلم في النظريات الاقتصادية والرأسمالية والشيوعية وكارل ماركس وتروتسكي وما إلى ذلك إطلاقا؟ نحن كل ما في الأمر أننا نطالب بتطبيق الشريعة، فبدأت شبهات تلقى علينا، فهذه الشبهات ينبغي أن نتصدى لها وأن نقارع الحجة بالحجة، مع أن القوم لا حجة لهم أصلا إلا الطنطنة والصراخ. نعم،
قواكم الله. طيب، إذن الخلاصة أنه السياسة جزء أصيل من الدين، واللجوء إلى آليات ما يسمى بالسياسة وسيلة وليست هدف، وهي وسيلة لإعلاء كلمة الله عز وجل ولا تطبيق شرع الله.
نعم.
طيب، بنخاف شوية من اللي هيأدوا هذا الدور، انه من فكرة الشهرة والظهور الاجتماعي، لانه كان الدعاء حركتهم محصورة ما بين المسجد والمنبر ودرس في من المحراب او لقاء عام في بعض الاحيان او امور اجتماعية.
طب وهل هذه
معظمها بعيد عن الاضواء، يعني بعيد عن الاضواء العامة؟ كان صحيح الداعية او بيبقى في منطقته محبوب ومميز ومعروف، لكن لما بنخش في السياسة كل يوم تلفزيون بيتصل بالمتحدث الرسمي وكل يوم تصريح وعاوزين بيان والموضوع ده رأيك فيه ايه ولقاء صحفي وحديث صحفي، واحنا موضوع الشهرة حذرنا منه الرسول صلى الله عليه وسلم تحذير يعني شديد، انصحنا برضو حضرتك وذكرنا لانه انت قلت الاخلاص شرط والا كله رايح في صحيفة السيئات، ازاي انه اللي دخل في الاعمال العامة بقى مش هنسميها السياسية يحذر بقى فكرة الظهور وتوابعه؟
اقول وبالله التوفيق، ينبغي علينا ان نؤازر هؤلاء وان نناصرهم وان ندعو الله عز وجل لهم بالإخلاص والسداد. وأتذكر هنا كلاما للإمام الشاطبي رحمه الله بيقول إيه، النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نكون أول الداخلين إلى الأسواق أو آخر الخارجين منها، لأن وبين أن أحب البلاد إلى الله يعني البقاع المساجد، وأبغضها إلى الله الأسواق، وبين أن الشيطان ينصب راياته في السوق. ثم تساءل، فماذا عن التاجر الذي يتاجر في السوق؟ هذا مطلوب أن يكون أول الداخلين وأن يكون آخر الخارجين. قال فهذا يؤدي فرض الكفاية، فعليه أن يستعين بالله عز وجل وأن يخلص النية له وأن يحتسب عند الله تبارك وتعالى ما يراه في السوق. فهذا نفس الشيء. طبعا كل إنسان حتى هذه الأمور التي تفضلت بذكرها في المحراب والمساجد وما إلى ذلك والشهرة، كل هذه الأمور لا يؤمن عليها من أن تتطرق إليها الآفات التي تفضلت بذكرها. ومسألة الشهرة، طب نحن عرفنا بين الناس قبل أن نظهر في الفضائيات وما إلى ذلك. أريد أن أقول، تأمل هذا الحديث الذي أخرجه مسلم والترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يقضى عليه يوم القيامة رجل قاتل حتى استشهد، هو في القتال، فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ فيقول: يا رب قاتلت فيك حتى استشهد، فيقول: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو شجاع فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ورجل، هذا نموذج غريب جدا نمرة اثنين ده، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، وهذا منطبق علينا احنا للأسف الشديد، نسأل الله السلامة والإخلاص، وقرأ القرآن أي حفظ القرآن، فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ فيقول: يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقول عز وجل: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ورجل أنعم الله عليه وأعطاه من كل أصناف المال، فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ فيقول: يا رب ما تركت بابا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. فيقول عز وجل: كذبت، ولكنك فعلت، يعني هو فعل فعلا، أما الكذب في إيه؟ فيك، كلمة فيك. فيقول عز وجل: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. لما بلغ هذا الحديث معاوية رضي الله تعالى عنه بكى حتى أغشي عليه، فلما أفاق قال: يا سبحان الله، قد فعل ذلك بهؤلاء، فكيف بمن بقي من الناس؟ صدق الله عز وجل وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لكن أنا أقول لهم: أنتم إن عملتم في هذا الحقل بغير إخلاص ستضيعون، وستضيعون من ورائكم الأمة المصرية وسائر الأمم، لأن الناس في البلدان الأخرى يقولون: أنتم القاطرة، أنتم في مصر القاطرة، يعني الوبور، وهم عربات. فالذي سيضيع هذه القضية بعدم الإخلاص سيتحمل ما لا طاقة له به سواء في الدنيا أو في الآخرة، ولا بد من الفضيحة. من سمع سمع الله به، ومن رأى الله به.
جزاك الله خيرا، ونتمنى ان احنا يعني نعفى من هذا الحديث جميعا، ونبقى مخلصين في كافة الاعمال، ولا نكون ممن تصعر بهم النيران. ايضا محظور اخر ناتج عن الاستقواء بالله عز وجل، المسلم والداعية بيستعين بالله عز وجل وبمعية الله وبنصرة الله، وبيشعر ان ربنا معاه، لكن في خوف وفي شعرة دقيقة ما بين ان انا اشعر بالقوة على الخصم وعلى الطرف الاخر وعلى غير المستعين بالله، واشعر بالتميز وانتظر النصر بشكل فيه ثقة في الله عز وجل، وبين بقى الغرور، ازاي ما اخشش في منطقة الغرور، وازاي ما اتكبرش عليه في اللغة او اتعامل معاه على ان انت يعني انا وانت لا، وده منزلق وارد بالذات لما بنتعامل الان مع خصوم والخصوم باين عليهم ان هم مش على الحق، بس انا لو حسيت بغرور او انا تعليت عليه او تعاملت ما لم يكن هناك حكمة، ربما في بعض الاوقات اشتد عليه كآلية او تكتيك لنصرة الحق، ولكن ازاي نفسي من جوه ما تتشرخش وما خشش في الغرور والتعالي، وربما الالفاظ او جمل تجرح الاخرين وتزود لهم.
طبعا رب العزة سبحانه وتعالى، وهذه آيات معروفة لدى الجميع، في قوله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله إلى آخر قوله تبارك وتعالى. فأنا أريد أن أقول هنا ينبغي ألا نعتز بقوتنا، هذا الغرور سيفقدنا معية الله عز وجل، سواء كان الاعتزاز بالقوة على الخصم أو على أخي الذي يعمل معي في نفس الحقل ويريد أن يحقق نفس الغرض. فالله عز وجل لا يمكن أن يمكن لمتكبر، والمتكبر المتعالي على الناس هذا إن ممكن له فيكون هذا التمكين عقوبة، عقوبة للقوم ثم يقصمه الله تبارك وتعالى كما قصم غيره. فينبغي على الإنسان أن يكون متواضعا لله تبارك وتعالى ولخلق الله، حتى أن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم إن خرج عن القواعد وتهكم على الله أو على رسوله عليه الصلاة والسلام أو طالب بأمور يقشعر لها البدن ويقف لها شعر البدن كمن يريد الزواج المدني وما إلى ذلك، هذا ينبغي أن يعامل بما يستحق في الحوار، ينبغي أن يعامل بما يستحق. لكن في نفس الوقت عندنا قاعدة، هذه القاعدة لا نخرج عنها أبدا إلا إن اقتضت الضرورة، ذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع عن شيء إلا شانه، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، يعني يتأتى من أمور الخير كما قال الحافظ مع الرفق ما لا يتأتى مع غيره. حتى أن ناسا من اليهود دخلوا عليه صلى الله عليه وسلم واليهود على رأس القائمة السوداء، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا، أو الكلمة إيه اليهود، دخل ناس من اليهود والحديث عند البخاري عن عائشة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك يعني الموت، قالت عائشة رضي الله عنها ففهمتها فقلت بل أنتم عليكم السلام والغضب ولعنة الله، فلما انصرفوا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف. فقلت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قالوا السلام عليك. قال وأنت ألم تسمعي ما قلت؟ قلت عليكم. فدمع اليهود دخلوا عليه صلى الله عليه وسلم في بيته يدعون عليه بالموت صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تسلك مسلك الرفق. فينبغي علينا أن نتذكر دائما أننا دعاء نريد الهداية للناس، والاستعلاء على الناس لن يؤدي هذا الغرض أبدا إلى تحقيق هذا الهدف أبدا، لا سيما كمان يا عاصف بيك مع الإخوة العاملين في الساحة، يعني سمعنا يعني بعض التعبيرات نحن أقوى نحن أكثر عددا، إيه ده يعني إيه إيه نحن وهم كلنا في سلة واحدة، والله عز وجل يقول وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.
جزاك الله خيرا. حضرتك قلت جملة
نعم
يعني ولدت عندي سؤال عارض من وحي نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها، ونقولها لينا ولكل الناس، يعني عليكم بالرفق وإياكم والعنف. واخر جملة حضرتك قلت لها انه بعض الافراد للاسف برضو بدأوا يعني يستقوا، نحن اقوى، نحن اكثر، نحن لنا الشارع، والبعض يعني هدد ببعض العنف في بعض التصاريح في بعض المواقف، مش هنقول تعمم.
لا زي ايه؟
لا زي ما كان في اعتصام والبعض قال هنروح ونفض الاعتصام بالقوة، يعني من الطائرات الدينية عموما.
لا 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 ايوه البعض قال هذا ثم راجع عنه. معلش
ما هو نحن عاوزين نعمل بقى الوقاية، نعمل
التطعيم. الذي قال هذا لم يتراجع هو بنفسه بسرعة،
ومعنا هنا في القناة،
وخرجت انا الى التحرير وجلست الى قريب من الفجر وطمئن الناس.
حضرتك تؤكد عليكم بالرفق واياكم بالعنف، يعني اياكم
بل بالعنف. اقول ايضا روى الامام مسلم عن جرير البجلي رضي الله عنه، جرير بن عبد الله، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرم الرفق يحرم الخير كله، من يحرم الرفق يحرم الخير كله. انا والله كثيرا ما دعوت الله عز وجل وانا اطوف بالبيت الحرام ان يرزقنا الرفق سبحانه وتعالى، فنسأله ان يرزقنا الرفق.
طيب ده برضو بيرجعنا للهدف، احنا عندنا الاهداف لعلها مراحل، العاملين في حقل الدعوة الاهداف يعني لعلها معقدة التركيب. احنا عندنا الهدف الـ الاعلى فيما اظن انه انا نفسي كداعية الحق بالجنة وركبها والفردوس الاعلى رضي عن رب، ثم انقذ من ادعو، ثم ان انا اعمل اصلاح في المجتمع اللي انا فيه وخدمة، وهكذا. احيانا الاهداف بتتلخبط، الواحد ينسى الهدف الرئيسي، الجنة اللي حولها ندندن المفروض ننساها شوية. وانا بشعر انه بعض الدعاة ينسى انه المخطئ ده اللي عمال يقول المدنية واللي بيقول الخط الاحمر واللي بيشتمنا ده في رقبتي، انا حاول احوشه من انه يروح النار، احاول وافضل شايل همه هيخش النار وانا موجود، طب اروح له، طب الرفق اللي حضرتك بتتكلم عليه، طب ابعت، طب ازوره، طب اعمل له هديه، طب معذ له عذر. الروح دي روح انه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم نفذها والسلف وشفناها، بيبقى قد ايه حريص على انه ينقذ نفس بشريه من النار. وده زي ما قيل يعني خير لنا من الدنيا وما فيها ومن حمر النعم. الفكره دي متهيألي لو تقمصناها كلنا لعل حالنا الدعوي يتغير. وكل ما انا بانقذ واحد من اللي قريب على حرف النهار ده كل ما ابقى اشطر، يعني انا ما اجيش اللي معايا في المسجد ما هو ده قريب مني، انما لما اروح اجيب بقى واحد من الخماره وادخله بقى من الخماره للمسجد للجنه، من المسجد ثم للجنه، لعل العمل يبقى اعظم. ففكره انه انا كداعيه او كانسان في الدعوه ايا كان حجمي، انا علي ان انا انقذ من استطيع، او اتمنى ان انا انقذ من استطيع من النار وادخله الجنة. هنروح احنا ماشيين في الطريق بقى يصلي ويصوم وما يضربش امه ويسيب الخمرة وينفق في سبيل الله ويكسب من حلال وما يتعاملش بالرق، اشياء كثيرة. احيانا ننسى بقى الهدف الرئيسي ونفضل في الهدف القريب، انا عايز يسيبني بس، طب انا ممكن اتخلق معاه بقى، يعني تعمل لي دي خناقة ونسيت الموضوع، وبعدين ده وحش سيبوه بقى يروح في داهية يروح النار، ده مش ما احنا خلينا احنا بقى في المتكتلين مع بعض كده. معلش انا بتكلم بتلقائية،
لا صح،
عشان بعبر عن الايه، عن المواطن العادي والانسان العادي، واحنا بنتمنى انه الداعية ده، ومتهالي في ناس كتير هتسأل يوم القيامة يقول له يا رب الشيخ فلان ده كان جاري وكان بيمشي ما يبصليش، وكنت انا مره رحت وما اهتمش بقضيتي، ومره تمنيت انه كان يجي لي عشان يعمل لي المشكله. محتاجه يعني روح، يعني اللي هو الهم، يعني الداعيه يبقى عنده هم ويعيش بيه بقى ويطبقه بين الناس، زي ما تهربش مننا المعاني دي في وسط الحياه الماديه الصعبه السريعه اللي ما الموبايل مش ملاحقين نفكر ولا نفهم ولا نرتب.
ففعلا زخم الحياة بيخلي الإنسان ينصرف عن بعض هذه المهام، لكن احنا علينا أن نتذكر دائما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأحيانا الإنسان يقول النصيحة في صورة بيان أو بلاغ عسكري، هذه لا تفعل شيء. المفروض الإنسان يتألف الناس ويعلم أنه كان مثلهم، يعني نحن لم نولد مستقيمين على صراط المستقيم أبدا، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فلذلك شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن رأينا مبتلا أن نقول، وده فيه الخنوع لله عز وجل والخوف منه: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا للمجتمع المسلم بالسفينة في صحيح البخاري عن نعمان بن بشير رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله، يعني المستقيم عليها المدافع عنها، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، اقترعوا على الأماكن فصار بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا مروا على من فوقهم، فقال: لو أحدثنا ثقبا في نصيبنا لألا نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم الذين في أعلى فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. لأن الله عز وجل قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فإحنا المفروض أن احنا نسعى فعلا في تقليل الشر والفساد، لكن قد يأتي زمان يصعب على الإنسان أن يفعل فيه هذا. شوف مثلا حضرتك في الحديث الذي رواه البخاري في كتاب الفتن في باب ظهور الفتن، أول حديث باب ظهور الفتن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج، خمس أشياء. قال رسول الله: أيما هو؟ إيه الهرج ده؟ قال: القتل القتل. ابن بطال المالكي وهو أحد شراح البخاري قال: يتقارب الزمان أن يتقارب أحوال أهله في الشر والفساد حتى لا يبقى من يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر لغلبة الفسق وظهور أهله. الطحاوي رحمه الله أبو جعفر الحنفي قال: يتقارب الزمان أن يتقارب أحوال أهله في الجهل. المعنى متقاربان، لأن الفسق دائما مرتبط بالجهل.
لأن كنت فهمها أنه يتقارب الزمان اللي احنا فيه تحس بقلة البركة.
لا
يعني الساعة تعمل لها تلك.
هو ده صواب. لا ده صواب فعلا، هو ده الصواب. لكن انظر إلى تأملات العلماء، قال: يتقارب أحوال أهله في الجهل وعدم العلم بالشريعة، لأنه متى جاء العلم تفاوت الناس في مراتبهم، قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. فأنا أريد أن أقول أن قد يأتي زمان يعجز فيه الإنسان المستقيم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لغلبة الفسق وظهور أهله. مما يؤيد هذا المعنى الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. قالوا: فكيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون عنكم أمر عامتكم. الإنسان قد يرى إنسانا آخر يغرق: يا فلان لا تنزل إلى البحر، سأسحبك الموج إلى الداخل إلى الغريق. لم يسمع الكلام حتى دخل الغريق وأنا لا أعرف العوم، ماذا أفعل؟ الغريق أنا أقصد الفتن، ماذا أفعل؟ لا يعني كل ما أستطيعه أن أبكي عليه وأن أتأسف، ولا أستطيع أن أخذ بيده. فنفس المعنى برضو موجود عند كثرة كثرة الفتن وبعد الناس عن دين الله عز وجل. قال تعالى: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا، يعني ممكن واحد ينصحه وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، يعني مستهزئ بآيات الله عز وجل، أهان الآيات، والجزاء من جنس العمل، أولئك لهم عذاب مهين. فدي ده موجود وده موجود، يعني برضو الإنسان لألا تذهب نفسه حسرات قد يكون عاجزا عن أن يلعب هذا الدور الذي تفضلت بذكره.
علينا السعي، علينا السعي.
آه.
طيب البعض بالربط من الأمور اللي بيدخلنا في معارك اللي فيها التراشق الإعلامي الآن، تلاقيه صار موضوع والإسلاميين بيقولوا والتاني بيرد. إزاي نتعامل مع هذه القضية خاصة ونحن فيما أظن بنهتم بطرف ثالث، يعني نحن والآخرين اللي نترشق معهم بالألفاظ، اللي بيقولوا مدنية واللي يقولوا فوق حكمة واللي يقولوا دستور أولا واللي يقولوا
هل نحن اولا الذين بدأنا هذا التراشق؟
بصرف النظر، لكن احنا اصبحنا طرف، احنا ما بدأناش، بس
نوقف الدفاع والبيان فقط.
في طرف ثالث اللي هو عموم الناس. عموم الناس كانت بتنظر للعلماء نظرة الاجلال والحب والاحترام، وبنحس بيها وحسينا بيها في مواقف عدة انه الناس ملتفة حوالين الاسلاميين بفضل الله. الاعلام بعاوز يظهر بقى الاسلاميين بان هم فيهم عنف، فيهم غلظة، بيغلطوا، بيتطولوا وهكذا. ازاي نضبط القوة في الدفاع مع ان احنا نحافظ على الصورة والقدوة اللي احنا اصلا ما يعني بنعاني من غياب القدوة في المجتمع، وعاوزين بسرعة نوفرها، وانه نتمنى ان هي توجد في رجالات الدعوة ورموز الدعوة. فالاعلام بيدخلنا في معارك التراشق الاعلامي دي، واظن ان هو اصل كده هو مش شخص الحاجة، لانه هو مش باكي على هو عاوز يعمل، وبدور احيانا على السبق الاعلامي ده، في واحد بيطلع يقول كلام لا يقال عشان الناس تهتم بيه، يعني هو بيبحث عن شهرة وبيبحث انه تاني يوم ده يستضيفه وتاني يوم ده يعمل معه حديث ودي انما انا عندي قضية، انا شايل هم المشاهد والقارئ والمواطن العادي اللي بيبحث عن قدوة ونفسي انا اوفر له القدوة، وعاوز افهمه الصح برضه في نفس الوقت. ازاي اضبطها بحيث انه يعني نبقى اذكياء في التعامل مع هذه الامور وهم دهاه، يعني ما بتتمش بتلقائية زي ما احنا متصورين، ده هو بيبقى عامل سيناريو، لما هنقول كذا هم هيطلعوا يرد علينا، لما يطلعوا يرد علينا هن ايه هنغلطهم ونخسرهم مساحة.
المهم في هذه المسألة كلها ان نتعامل مع القضايا الباطلة التي يطرحها الخصم كمسائل او كقضايا علمية بحتة، كيف نرد على هذا الباطل بالحق المحكم دون أن ندخل في ترهات أو دون أن نستخدم العبارات الفجة وما إلى ذلك. كيف نتعامل مع هذه القضية على أنها قضية علمية محضة؟ أولا التراشق الذي حدث أنا لا يمكن أن نسميه تراشقا، التراشق كان من الآخرين فقط، هم الذين اتهمونا بكل موبقة، ونحن ما زدنا على أن بينا حكم الشرع في المسائل التي أثاروها، ما زدنا على أن بينا حكم الشرع، وذكرت في حينه أن الله تبارك وتعالى بيّن أن الحق لا بد أن يكون له أعداء. ليه؟ لأن كل ما يضعف الحق أو يضعف الكلام في مسألة ما من مسائل الحق يهيج الله عز وجل أهل الباطل ليتكلموا في هذه المسألة بباطلهم، فيهب أهل الحق للدفاع عن الحق، فتعود المسألة قائمة ظاهرة وتقوم حجة الله عز وجل على خلقه. في قوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه، يعني هذا الباطل في أفئدة بعض الناس بتصغى إليه، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. لكن أنا في حدود علمي ورؤيتي نحن الذين ربحوا في هذا النزال. احنا ربحنا بفضل الله عز وجل لاننا كنا نتعامل بتؤدة وكنا نقارع الحجة بالحجة دون اي تطاول. هم الذين تطاولوا علينا ورمونا بالبهتان والزور بقضايا يعني قطع الودن. حتى النيابة لما برأت السلفيين من هذا لا يزال هناك من يصر على ان السلفيين سيقطعون الاذن. فالشعب رأى هب حضرتك ان الشعب لم يرى هذا الامر وذهب مع العلمانيين. والله نحن نؤدي ما علينا, المهم ان نؤدي ما علينا وألا نكون نحن في أشخاصنا وذواتنا عائقا يعوق قبول الحق الذي نعرضه على الناس. ثم بعد ذلك كل شيء بقدر, بعد ذلك وقبل ذلك لله الأمر يفعل ما يشاء. لكن الإنسان عليه بس أنه يلتزم قواعد الحق. وقال الله تعالى قل هذه سبيلي, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. رب العزة نفسه لك سبحانه وتعالى كان يفضح المنافقين وكانوا معروفين بنفاقهم. يعني شوف لما مثلا قالوا ان اصحاب محمد هؤلاء اوسعنا بطونا واطولنا ألسنة واجملنا عند اللقاء, قالوا هذا فيما بينهم ففضحهم الله عز وجل. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم, قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ففيش مانع إطلاقا أن الإنسان يفضح ما عليه المنافقون بالأدب. والله هذا القول نفاق في دين الله عز وجل. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا, رأيت المنافقين. فكل من صد عن تحكيم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهذا من المنافقين.
جزاك الله خيرا. على فكرة أنا كل أسئلتي مش بقصد السلفيين, أنا بقصد عموم الإيه المنتسبين للتيار الإسلامي, لأنه المشاهد الان مش بسهوله بيميز.
لكن هي الهم كانت شرسة على السلفيين بالذات.
طيب يعني سؤال محتاجين نسال نفسنا ليه,
مش واحده قالت عننا ان احنا همج مشغوله طوال عمرها بالافلام والسينما وقالت هؤلاء همج تبع كوره بوره وتبع السعوديه. يعني شوف حكمت حتى على الدول الخارجيه وباكستان وافغانستان, قالوا كل دول همج.
احنا هنتعامل بقى بالرفق واللين ونقول ان شاء الله ربنا
يهديها.
البعض لما بيغفل عن مهارة استشراف المستقبل, يعني لما نيجي نعمل شيء نخطط ونتصور ماذا سيحدث بعد 5 سنين, طب بعد 10 هيكون مقال اللي احنا بنعمله الان ايه, الشجرة انا البذرة دي بعد 5 سنين هتبقى ايه, هتتحول لمزرعة ولا هتتحول لغابة ولا هتتحول لعود كبريت حولوه خشب لعود كبريت. استشراف المستقبل خلينا بنتساءل بالنسبة مثلا لحالنا في مصر, هي الثورة ما فيهاش انتكاسة وردة, ما فيش احتمال ان يرجع حكم زي ما مضى او اشد, وكله في عند اذا ربنا اراد بيكون, لانه الاطمئنان انه لا خلاص والدنيا اتفتحت لينا وانه احنا الغالبون غالبون يعني ما تقلقوش. وده وممكن يبقى في شويه استرخاء, ما احنا قدامنا وقت بقى, احنا كنا الاول بنشتغل عشان خايفين الامن هيلحقنا هنمنع, خدنا تصريح فرصه ان قبل ما يقفلوه. دلوقتي بقى لا, ده احنا خلاص بقى العملية مش محتاجة تصريح ومش فيش حد هيعكسنا, وكأن الشيطان يعني اتخلع. والشيطان ما اتخلعش, وما دام الشيطان موجود الجولات مش هتخلص. المعنى ده مفروض نأجله الان لانه مش وقته, ولا لا ده المعنى ده نستحضره عشان نستثمر الفرصة افضل استثمار وعشان نستعد للي انا بقوله ده ربما ما يحدث أو نؤجله أو نبعده عننا أو نتفادى تأثيره.
لا، ده لابد أن يكون هذا المعنى ماثرا محاضرا في الأذهان. وأنا نبهت مرارا إلى هذا، سواء في الخطب أو في أعتقد في القنوات، نبهت إلى أن حتى لو افترضنا أن أنه ممكن لشريعة الرب عز وجل، فدي فترات فترات، وبعدين قد تحدث لا قدر الله انتكاسة. احنا لازلنا الى الان هناك علامات استفهام كثيرة جدا على بعض، يعني كيف دخل الى قاعة المحكمة التي يحاكم فيها محمد حسني مبارك، كيف دخل اتباعه الذين يحملون الصور واللافتات الكبيرة رغم وجود تفتيش بالخارج، ما معنى ان يحمل محامي اشرطة او سيديهات فيها اثباتات باطلاق النار، والناس الذين كانوا يطلقون النار لا يمنع من الدخول الى المحكمة، ما معنى ان نمد في امد اجراء الانتخابات. الانتخابات المفروض ان هي في شهر 9، يعني دلوقتي بنتكلم عن اخر نوفمبر، واعتقد ان هذا سراب، يعني من الممكن ان حين ناتي الى شهر نوفمبر لا نجد ايضا انتخابات. كل دي امور ممكن لتكون للتسكين والاستيعاب وما الى ذلك. فينبغي على الشعب ان يكون منتبها لهذا الامر، وينبغي علينا جميعا على اختلاف فصائل الشعب المصري من علمانيين وليبراليين واسلاميين وشيوعيين ان يجتمعوا على حد ادنى الان، وهو ان نكسر اذرع النظام البائد بحيث لا يعود الينا هذا النظام مرة اخرى ابدا، ولا يعود الينا شبيه له، وان نسعى الى نقل الحكم الى سلطة مدنية فعلا ونبتعد عن الحكم العسكري، ثم بعد ذلك لنتنازل فيما بيننا. لكن المهم ان نكون من الذكاء بحيث نأتلف على الحد الادنى الذي ينفع الجميع وهو مطلب للجميع. النبي صلى الله عليه وسلم في حلف الفضول، حلف الفضول هذا مجموعة من الناس كما تعلم سيادتك غمسوا ايديهم في الطيب وتعاهدوا على نصرة المظلوم. قال صلى الله عليه وسلم هذا الكلام في المدينة، بينما كان حلف الفضول في مكة قبل أن يهاجر صلوات الله وسلامه عليه. قال لو دعيت إليه لأجبت، لأن نصرة المظلوم دي ما فيش خلاف.
بغض النظر عن دينه،
بغض النظر، ما هو بيقول لو دعيت إليه من الذين أنشأوا، من المشركين الذين أنشأوا هذا الحلف. فإحنا لابد أن نكون متيقظين، أما أن يظن الإنسان أن الأمر انتهى، لا، قد تكون هذه نهايتنا وقد يكون هذا حتفنا. لابد أن نكون متيقظين ومنتبهين وألا نسمح بعودة عقارب الساعة إلى الوراء.
جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك.
مبدأ مهم يعني بنسمعه كثير من العلماء، لكن تفعيله على أرض الواقع بيبقى صعب شوي، اللي هو مفهوم المفسدة والمصلحة، مفاسد والمصالح، وده مفهوم إسلامي خاص، يعني ينظر انه الفكر ده تلاقيه عند جماعة اخرى او عند دين اخر او عند فريق سياسي اخر، وهو يعني تفكير في غاية التوفيق والذكاء، تفكير رباني، ولكن لما بنيجي نطبق على الواقع بيهرب مننا شوية، او مش عارفين نوصله للناس كلها عشان تعيش بيه، لانه المفروض كلنا نعيش بيه. وحاسين بيه الان في موضوع الاضراب، ضربات، والموضوع شائك، الناس بتشعر ان هي مظلومة وبيغرهم الشيطان، انت عندكم حق، ومدام عندك حق افعل ما ايه ما تشاء، مش مهم بقى ما انت صاحب حق، وتحت صاحب حق دي بقى هنعتصم وهنعمل اضرابات، ونعمل اضراب عن الطعام، هنكسر احيانا ونولع في الشرطة احيانا. في ميزان القرآن والسنة تنصح عموم الطوائف الان اللي بعضها بيعمل اضرابات الان وربما بيؤذي الاخر، زي الطلاب والتلاميذ او زي المرضى او زي اللي بيستعملوا وسائل المواصلات ويعني تتعطل احوالهم او يضاروا لان اخر مضرب، لانه عنده حق عند طرف ثالث غير المضار.
اقول هؤلاء كلهم اصحاب حق، لكن من الذي سلبهم حقهم؟ اني مش مسألة بترتيب، الذي سلبهم حقهم هو النظام البائد. ولم يبلغنا الى الان ان الجيش عثر على كنز علي بابا بحيث ان هو يستطيع ان يعطي هؤلاء ما يستحقون. البلد كلها اقتصادها ضعيف لان اعمال السلب والنهب تمت على مدى 30 سنة، وكان هناك التخريب المتعمد. يعني المسألة مش مجرد سرقة اموال، لا، في تخريب متعمد لدولة مصر لإسقاطها تماما. فهؤلاء فعلا أصحاب حقوق، ونحن أصحاب حقوق أيضا، نحن موظفون في الحكومة، وحتى أصحاب المعاشات. صاحب المعاش الذي عمل مثلا 35 سنة ثم بعد ذلك خرج على المعاش وضاع في هذا في هذه السن الكبيرة، كل هؤلاء أصحاب حقوق. لكن ينبغي علينا أن نصبر. يعني لو كنا مثلا في عهد النظام الماضي كنا نعمل شوية مظاهرات ويطلع الامن المركزي وامن الدولة ويحدث اعمال قمع وتعذيب ومش عارف ايه، وتنفض هذه المسألة. نحن لو صبرنا على بلدنا بحيث نتمكن من اقامة او من انهاض اقتصادنا مرة اخرى، وفي نفس الوقت بنسعى في استرداد الاموال التي نهبت، ان شاء الله باذن الله سينال كل صاحب حق حقه. وانا اقول لاخواني، هاي الحقيقة اعمال الضرب والاعتداء على الشرطة لم تقع من المعتصمين لمطالب فئوية، لكن اقول يا جماعة رجال الشرطة هؤلاء ليسوا من اليهود او الهندوس او السيخ، هؤلاء ايضا ابناؤنا، كما ان الثوار ابناؤنا فكذلك رجال الشرطة ابناؤنا. يعني شفت مثلا في محاكمة حبيب العدلي او في بعض المحاكمات امين الشرطة راكب موتوسيكل الحراسة وبيحرس، يعني يسيب السيارة اللي فيها الترحيل، سيارة الترحيلة، فماشي بيحرس السيارة، قلبوه من على الموتوسيكل. التاني طلعوه وقفوا العربية وطلعوا نزعوا العسكري منها ونزعوا قلبي معاها. العسكري ده مش ابني واخويا؟ مش ده سنسأل عنها يوم القيامة؟ ام هي المسألة ايه؟ الشرطة دي مش ناس اخوة لنا ومن ابناء الوطن ايضا، ينبغي ان نحافظ عليهم وان نحافظ على دمائهم واعراضهم. فدي امور يعني انصح كل مصري الا يرتكبها، لان مسألة الدماء من اخطر المسائل. لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. حديث في الصحيحين عن ابن عمر، و ونحن عارفين النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف البيت قال للكعبة: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولا حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتك. الكعبة للناس بيروحوا يضربوا بعض عشان يقبلوا الحجر الأسود، وهذا لا يجوز ولا يشرع أبدا، لكن المسلم أعظم حرمة من هذه الكعبة المشرفة، فلا يجوز أن نتجاوز الحدود ثم بعد ذلك نطالب بالعدل. اسلك مسلك العدل. ربنا سبحانه وتعالى يوفق او يهيئ لك امور العدل في كل مناحي الحياة، فالجزاء من جنس العمل.
يعني انت حضرتك بتوصي الاخوان المعلمين والاطباء
ان يعودوا الى اعمالهم وان يصبروا، كل البلد واقع. يعني ليس الاطباء فقط هم المظلومين، ولا سائق النقل العام، ولا المعلمين، كل البلد مظلومة. سيادتك عارف في المراكز البحثية المرتبات متدنية، مرتبات الجامعات او القضاء او غيره.
حضرتك مرتبك كام كموظف حكومة؟
نعم،
موظف حكومة حضرتك مرتبك كام؟
انا اول ساعتين انت كنت اقول 14 جنيه، هم كانوا 17، بس النقابة كانت بتخصم فقط 14 جنيه. اول ما تعينت وبعدين جيب دكتور ما فيش داعي بقى الله يرحمه، عامل نظاما سيئا جدا، كان بيزود البدلات، يعني يضخم المرتب عن طريق البدلات مش المرتب نفسه الاساسي، بحيث الانسان اول ما يطلع معاش كل البدلات بتطير. وياخد حوالي مثلا 80% من راتبه الاصلي. طبعا دي حاجات غريبه جدا، كل الشعب اتعرض لهذا، وهم انا عاذرهم هيعيشوا ازاي. لكن في نفس الوقت من اين تاتي لهم الحكومه بالمال؟ هل الاموال موجودة والحكومة تبخل؟ لا، احنا عارفين حال البلد جيدا، احنا مش من الاسكيمو. علينا ان نصبر بس قليلا، ما احنا صبرنا 30 سنة، خليهم 35 سنة لحد بس ما تقوم البلد وتنهض البلد في حالة من عدم الاستقرار. وبندعو الجيش الى ان يسارع بالاجراءات التي استفتى هو نفسه عليها الشعب كي يعود الاستقرار الى مصر مرة اخرى. لكن تبص تلاقي مثلا طلعت قنبلة قانون الطوارئ، دي قنبلة، قنبلة اهاجت الشارع مرة اخرى. هنقول للناس ايه لما يقولوا لا ده احنا لازم نطلع مظاهرات ونعمل اعتصامات، ده البلد راجع لورا تاني، ايه الطوارئ دي؟ وتوسعوا ايضا يعني امور المفروض ان هي لا ترتكب. هنقول بسبب اللي حصل عند السفاره الاسرائيليه واللي حصل عند مدير امن الجيزه، طب اين كان الجيش واين كانت الداخليه؟ ما دي كلها علامات استفهام. نسال الله عز وجل بس ان يستقر مصر. انا ما عندناش حاجه بس كل دي مش دي نصب تساؤلات ولا احنا نعديها
اكيد. طيب بمناسبه الشرطه، يعني حضرتك اشرت يعني دفاعا عنهم وان دول جزء مننا، وانا بقول ده زي دراعي اذا قطعته مش هبقى بدراع. تنصح بيه برضو العموم، عموم الناس، لانه برضو انا شايف ان الناس بتسيء معاملة الشرطة ومش بتتعاون معهم، وبرضو الشرطة عليها واجب ان هي تتحمل بس وما تهدرش المسؤولية، فتنصح الطرفين بايه حضرتك؟
والله انا اريد ان اقول ان قطاع الشرطة جزء كبير منه مظلوم، الذي شوه سمعة الشرطة جهاز مباحث امن الدولة، هذا هو الذي شوه سمعة الشرطة. وانا اؤكد لسيادتك ان ضباط الشرطة العاديين كانوا يكرهون امن الدولة ويخشون امن الدولة، امن الدولة ما كانش ليها كبير، وقد رأيت بعيني كنت في مكتب امن الدولة ودخل ضابط مأمور قسم ودخل على، انا كنت قاعد مع احد مقدم في امن الدولة، يعني الرجل مقدم امن الدولة ده لم يرحم المأمور في وجودي. طب انا رجل مستدعى، انت عايز تهزأ مأمور القسم قدامي ليه؟ قاعد يشكل عليه تشكيلات ما انزل الله بها من سلطان، يعني
وجه ان رتبته هتلاقيه اكتر من مقدم.
ها
مرتبته
كان اعلى، ده مأمور كان عقيد.
عقيد
كان عقيد. لكن مفيش حاجة تلاقي الباشا ده اللي هو ضابط امن الدولة كان متحكما في كل شيء حتى في الداخلية، فكان ضباط الشرطة والعساكر كانوا يكرهون امن الدولة. احنا بنحاول ان احنا نقلب الصفحة. احنا في الفترة اللي فاتت دي عملنا شعب مزور، شعب موازي في صورة البلطجية، وعملوا سلفية موازية، سلفية ولي الامر، عملوا اشياء غريبة جدا. احنا المفروض ان احنا نقلب الصفحة، وعملوا دعاة مزورين، فاحنا عايزين نقلب الصفحة وننهض بانفسنا، ننهض بالجميع لكي تعود الفائدة على الجميع وننهض بالبلد. والا ان استمرت المسألة بشكل ده، عايزين الشرطة ما فيش امر، طب تنزل الشرطة في الشارع يكلم واحد بس يروح ضربين ضابط الشرطة وعمله فتن. لا، ينبغي ان نتوخى قواعد العدل وان نمنع انفسنا عن الظلم. النبي عليه السلام، احنا مش عايزين تصرفات غوائية، دي تصرفات غوغائية. النبي عليه السلام بيان ان عقوبة الظالم يعني انتقام بشع من الله سبحانه وتعالى في الصحيحين عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يمهن للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت، ثم تلا قوله تعالى وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد. واقول برضو للشرطة على الصعيد الاخر، ينبغي ان تنسوا تماما القواعد التي كنتم تعاملون بها الشعب، الاستعلاء، وانك صاحب حق في ان تتصرف في الشعب كما تشاء. انسى هذه المسألة، انساها، لا يعني هذا حتى يضر بدينك ودنياك، ستعاقب على هذا. لكن انت بإقامة الحق ومنع الظلم ومنع الجريمة وما الى ذلك بتطبيق القانون، يعني مراعاة الانضباط في الشارع وفي كل شيء، ان وقفت عند هذه الحدود ووقف برضو الشعب عند حدوده وعرف انه، لان احنا نسأل انفسنا سؤالا، هل نحن لا نريد الشرطة ام نريد الشرطة؟
نريدها طبعا.
كنا نريد الشرطة يبقى ينبغي ان نساعدهم على النهوض بانفسهم. دي كانت فترة حالكة الثواب. طبعا الفترة اللي احنا فيها فترة من عدم الاتزان، الكل متلخبط لان هم ارادوا هذا. شفت حضرتك لما حصلت الثورة فتحوا السجون وخرجوا البلطجية وهربوا السلاح وعملوا لإشاعة جو من الفوضى والدمار في المجتمع المصري. فهؤلاء خونة فعلا، دول خونة ما كانوا يريدون لمصر خيرا أبدا. نسأل الله أن يعاملهم بما يستحقون، لكن بلدنا ردت إلينا، علينا أن نسعى في بنائها. نعم،
جزاك الله خيرا. الوقت الحجيج بيستعد للحج، والبعض بيحاول يوقع ما بيننا وما بين إخواننا في الخليج خاصة في السعودية، بيسرب أخبار، عاوز يضخم، عاوز يعمل مشكلة، الوهابية والتمويل، السيناريوهات المعروفة. وإحنا عاوزين ننصح إخواننا اللي رايحين يحجوا إن هم محدش يشحنهم، زي ما شفنا العمرة ومحاولة تصعيد الأحداث وكأنها مقصودة وإن هم بيحبوناش، جو كده البعض عاوز، لأنه الشيطان وأعوانه من الإنس هم ما بيكلوش، بيخش من الباب ده ما جاش، بيدور على شباك، يدور بيعمل خرم في الحيطة، يدور على مدخل تاني. فأحد الأبواب اللي بيحاولوا يعني يؤذوا المسلمين أو يوقعوا بيننا وما بين جيراننا حاسين بيه، وعاوزين ننصح الحقيقي إن أنا أروح أبقى محترم، أبقى ملتزم، أعرف أنا رايح ليه، رايح أرضي ربنا، وانه اخواننا في السعودية على قدر المستطاع بيوفروا لنا اسباب الراحة. ربما تحدث بعض الاشياء، ده عادي نتيجة انه الزحام، وعشان الواحد الحج لما يتعب شوية سنة، مش هيبقى الحج بدون اي مشكلة ولا اي متاعب، لا، وارد انك يقابلك مشاكل عشان شعيرتك تتم بشكل وتغفر ليك، هتستحمل شوية، هتحسن الظن، وما شابه ذلك من نصائح ممكن حضرتك توصلها له.
أنا أقول المسلم له حرمة، قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فنحن لا ينبغي أن نفرق بين سعودي ومصري، يعني ينبغي أن ندع هذه النعرات الإقليمية وأن نعرف أننا جميعا إخوة. إلا هدف في أثناء العمرة، أولا كان العدد كبير جدا غير مسبوق في العمرة، كثافة كبيرة جدا في عدد المعتمرين، أحدثت ربكة. لكن طبعا ما يمنعش أن في بعض الممارسات الخطأ من بعض الافراد، هو كل الشعوب كلها نموذجية، فيه وفيه حدثت بعض الممارسات الخطأ، قد تكون فعلا وقد تكون رد فعل. لان برضو المصريين يقول لها كده: احنا فرعنا. يا عم فرعنا ايه بس؟ عمار يا مصر، والله العظيم ده مصر دي. واحد بيقول: ان كان انت عندكم الكعبة احنا عندنا الهرم. يا جماعة انت بتهرم
ويقول لك الهرم اكبر.
يعني انت تروح تطوف حوالين الهرم؟ ما ينفعش. ده كلام بيحصل. بعدين في سلوكيات كمان سيئة جدا، بالاضافة لان الطيران السعودي فوجئ بان المصريين هو المسموح به بتبقى اوزان معينة
20 كيلو الى 30،
معاه تلال على العجلة بتاعته، هو معروف طبعا لانه بيجي جايب هدايا للجميع، ويعني الواحد مقدر
احوالهم، معاه هدايا لميدان التحرير.
فالامور معقدة نوعا ما، لكن ان احنا تحدث وقيعة بيننا وبين شعب السعودية او بين الحكومة السعودية، لا، ده كلام ما ينفعش. لا ينبغي ان نلتمس الاعذار ما استطعنا الى ذلك سبيل. والانسان اللي بيطبق القواعد وبيقف محترم يحترمه الجميع. انا ما تعرضت ابدا في على يعني ذهبت الى هناك كثيرا، ما تعرضت ابدا لاي سوء. ليه بقى؟ انا بلاحظ على
نتيجة التزام ونتيجة حضرتك، ولا حد عارفك وبيوصل؟
لا والله ما حد، ما والله ما حد يعرفني. ده نتيجة التزام. ده نتيجة التزام. يعني في مرة هناك مثلا قال لي: لازم تاخد حقنة التطعيم. قلت له: ما اقدرش اخد، انا اخدت حقنة في مصر. وما قال لي هتاخد هنا، قلت له: ما اقدرش، احجز لي على الطيارة الراجعة، مش هنخلص. فسابني. قلت له: على مسؤوليتك، انا ما اقدرش اخد حقنتين مرة واحدة. قلت له: على مسؤوليتك. فقال: لا خلاص. فسابني خلاص، ما تاخدهاش. يعني قصدي اقول ان الانسان لما بيتعامل في مش هروح بقى ماسك فيه واعمل، لا. فالانسان بس يلتزم ويضبط السلوك لن يحدث شيء. وبعدين يعني انتم تعرفون ان عمالين يقولوا وهابية وهابية بيمولوا الطيارات السلفية. انا بس اسأل سؤالا واحدا، ارجو ممن يستعمل هذه الكلمة كلمة وهابية ان يصف لي ما معنى الوهابية، ما معنى الوهابية المرفوضة والتي ينفرون منها الناس. انا منتظر هذا التعريف لاناقش فيه. لما اقول لك انت وهابي يعني انا وهابي، رد قول لي الوهابية دي فيها امور خطأ كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا هو منهجهم ونحن نأخذ عليه كذا، وخلينا ندرس المسألة. لكن امثال هذه التعبيرات وهذه العداوات التي لا اساس لها لا يصح هذا، ولا ينبغي ان نترك الفرصة للمغرضين لان يوقعوا بيننا وبين المملكة السعودية. نعرفهم كويس جدا ان هؤلاء لا يطيقون المملكة السعودية ولا يطيقون مسألة العمرة ولا الحج وما الى ذلك، وكانوا بيحاولوا ان هم يقبلوا منها او يمنعوها. يقول لك العملة الصعبة، العملة سهم عمالين يسألوا في العملة الصعبة وجميع العملات الصعبة والسهلة، نسأل الله السلامة والعافية. ينبغي ان نفوت الفرصة على هؤلاء الذين يحاولون الوقيعة بيننا وبين الشعب السعودي، كما حدث بيننا وبين الشعب الجزائري من قبل في مباراة كرة قدم، حدث تصعيد خطير جدا. وان جماعة الجزائريين يعني في المسجد الحرام، الجزائريين والمغاربة كله حاجة واحدة وفي غاية الحب للمصريين ولنا، فليه تحدث مثل هذه الامور؟ تبقى ليه وراها اوراد خفية، نسأل الله السلام.
عاوزين رسالة مقلوبة شوية، هنسميها رسالة حب، نختم بيها رسالة حب لاخواننا الليبراليين والعلمانيين واليساريين رغم اللي بيعملوه، لكن من حقهم ان احنا نبعت لهم رسالة حب تقول لهم فيها ايه.
انا اقول لهم ارجعوا الى ربكم عز وجل، ان الله تبارك وتعالى بين ان الانسان حين يأتي يوم القيامة لن ينفعه الا ما قدم من عمل، واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. لن ينفعهم ما كسبوا من شيء ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. فإحنا بنقول لجميع المصريين ولجميع الأرض أن الله عز وجل خلق الإنسان لغاية محددة، لا يمكن أن يوصف الله عز وجل بالعبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. وما دمنا قد خلقنا لهدف، ما هو هذا الهدف؟ هو الذي يحدده سبحانه وتعالى، نحن عبيده وخلقه. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما دام الله عز وجل قد خلقنا لنعبده، وما دامت العبادة في اللغة العربية هي الطاعة المطلقة، الطاعة المطلقة، يبقى الطاعة المطلقة لله عز وجل، فهذا يحتاج إلى منهج. وقد أنزل الله المنهج على رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وتكفل عز وجل بالحفظ، وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم وأشهد الناس على هذا، وبين الله تبارك وتعالى أنه أكمل الدين وأتم النعمة. فينبغي علينا إن أردنا الحياة الطيبة في الدنيا وأردنا الأمان يوم القيامة أن نلتزم بهذا المنهج. فالإسلام دين الله عز وجل وهو ناصره حتما، فلا تحاولوا أن تنحتوا في الصخر، وعودوا إلى ربكم تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم إلى ما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا ونواصيهم إلى الخير أخذ الكرام عليه تبارك وتعالى.
رسالة طمأنة لشركائنا ومواطنينا النصارى.
والله أنا أقول للنصارى في دين الإسلام ما يمنعنا من أن نصل إليكم بأي أذى، بعيدا عن نغمة الوحدة الوطنية والإفطار الجماعي في الكنيسة وفي الأزهر وما إلى ذلك، كل هذه أمور لم تبدي شيئا، بل كانوا يعملونها وهم الذين يخربون العلاقات ويحدثون التفجيرات من باب فرق تسد. لكن في الإسلام عندنا لا يمكن إطلاقا أن يسمح لي بهذا. يعني النبي عليه السلام حرم علينا أن نأخذ شيئا من أهل الكتاب بغير طيب نفس منهم، أو أن نحملهم ما لا يطيقون، أو أن نظلمهم. لا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وهم يعلمون هذا جيدا. وللأب شنودة خطاب كان في أيام السادات قال فيه إن أهل الكتاب لم يزالوا آمنين في ظل الحكم الإسلامي، لأن هذا ديننا. بل والكثير من النصارى يتعجبون من الذي يحدث ويقولون نحن نعيش مع المسلمين طوال عمرنا بغير أي نزاعات ولا أي كراهات وما إلى ذلك. أنا أتذكر هذا جيدا. فما الذي يحدث الآن؟ يعني أقول لهم إن الأنبا موسى حتى بعد الثورة أعاد هذا الكلام مرة أخرى في جريدة المصري اليوم، وقال إن عمرو بن العاص حين فتح مصر أمن النصارى في مصر، ودعا الأنبا بنيامين الذي كان هاربا طريضا يعني، ورد عليه الكنيسة وسمح له بممارسة أمور عبادته. فنحن يعني شريعتنا لا تحملنا على الظلم أبدا، فلتكونوا مطمئنين. نعم.
رسالة الأخيرة بقى، رسالة أخوة ومحبة لإخواننا في حزب الفضيلة. رسالة حب وأخوة لإخواننا في حزب الفضيلة.
والله أنا أقول لجميع المسلمين، من كان يعمل للآخرة فهذا سعي حسن، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، وأما من كان سعيه للدنيا فإن هذا سيفسد وسيضيع في الدنيا والآخرة. فلنحاول جميعا أن نخلص النية لله تبارك وتعالى، وأن نرد الحق إلى نصابه، وأن نمتنع عن الافتراءات والأكاذيب التي ما أنزل الله بها من سلطان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال شيخ الإسلام: الصدق في الكلام ضد الكذب، والصدق في الأعمال بذل الجهد واستفراغ الوسع. قال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
آمين إن شاء الله. جزاك الله خيرا. شكرا فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود، ونتمنى أنه يتواصل اللقاء وتستمر اللقاءات إن شاء الله. والحمد لله إخواننا المشاهدين نلنا الظل والثمار والرائحة الطيبة وكل الخيرات، ونتمنى إن شاء الله أن تدوم هذه اللقاءات، ونتمنى إن شاء الله أن هي تتحول إلى أعمال وأعمال مخلصة ومقبولة لنا ولكم أجمعين. شكرا دكتور محمد، جزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي.